بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله فتح رسالته في علم أصول الدين بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. علم أصول الدين كما سبق الحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، وحاجة الإنسان إلى معرفة علم أصول الدين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل وأشد من حاجته إلى الهواء، إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه، لأنه إذا فقد الطعام والشراب وفقد الهواء مات الجسم، والموت لا بد منه. ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على دين الله، لكن إذا فقد علم أصول الدين مات قلبه وماتت روحه وصار إلى النار والعياذ بالله. فلذلك كانت الضرورة إلى معرفة علم أصول الدين، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة. الله تعالى عرف العباد بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفهم عظيم حقه سبحانه وتعالى. فالحاجة ماسة إلى معرفة علم أصول الدين أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجتنا إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الواحد منا. لأن من فقد علم أصول الدين ولم يعرف ربه ولا أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله ولا عظيم حقه صار من الهالكين. إذا مات على ذلك صار من أهل النار، هلك، صار من الأموات، وإن كان حيا يمشي بين الناس. أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وحيا، ما أنزله على نبيه الكريم من الوحي حياء روحا، سماه روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الاستنارة والاستضاءة عليه. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فسمى الوحي الذي أنزله على نبيه روح، لأن الحياة الحقيقية تتوقف على هذا الوحي. سماه نورا لأن الاستضاءة تتوقف عليه. فالكفرة الذين يمشون على الأرض وإن كانوا أحياء بأجسادهم لكنهم أموات في الحقيقة، أرواحهم وقلوبهم ميتة، لأنهم فقدوا الحياة الحقيقية. وسبب ذلك أنهم أعرضوا عن الوحي، أعرضوا عن كتاب الله، وأعرضوا عن سنة رسول الله، وتركوا النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله. فلما أعرضوا ضلوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والكلام على التوحيد وأنواع التوحيد كله داخل في هذا الأمر العظيم هو علم أصول الدين، لأن الله تعالى يعرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله وبعظيم حقه. ثم الأمر الثاني الشريعة، هي الأوامر والنواهي وعلم الحلال والحرام، هذا علم الفروع أتت به الشريعة. ثم بعد ذلك يعرفنا سبحانه وتعالى ما يكون لنا إذا قدمنا عليه، ما يكون ما يحصل للإنسان إذا وصل إلى الله في الدار الآخرة، شؤون المعاد من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، وما يكون وما أعد الله للمؤمنين من الكرامة والنعيم، وما أعد الله للكافرين من العذاب السرمدي المهين. هذا هو الذي جاءت به الرسل، وهذه هي أقسام العلم النافع. فالكلام في التوحيد، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو الكلام في علم أصول الدين. هذا العلم، هذا العلم الناتج عن معرفة هذه الأنواع الثلاثة التي عرفت بالاستقراء والتتبع هو علم أصول الدين، هو الأمر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. والتوحيد، والتوحيد كما سبق قسمه العلماء إلى هذه الأقسام، واستقرأوها من النصوص وتتبعوا النصوص فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، أفعال الله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، توحد الله بها، تعتقد أنه هو الفاعل، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الرب، توحيد الله. الثاني توحيد الله بأسمائه وصفاته، والمعنى أنك تثبت أسماء الله وصفاته لله، وتعتقد أن الله سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، وأن حق، وأن أسماءه حسنى وصفاته عليا. والثالث توحيد الألوهية والعبادة، وهو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، توحيد الله بأفعالك أنت من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والخوف والرجاء إلى غير ذلك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس وكف الأذى وترك المحرمات طاعة لله وخوفا وخشية وتعظيما لله. هذا هو توحيد العبادة، توحد الله تفعل الأوامر تترك النواهي طاعة لله وخوفا ورجاء وتعظيما لله عز وجل. وهذه الأنواع الثلاثة وهي أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يصح ترك شيء منها، لا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بهذه الأنواع الثلاثة كلها، هذه الأنواع الثلاثة كلها وهي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ما معنى يستلزم؟ يستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقتضيه. فإذا وحد الإنسان ربه بأفعاله واعتقد أنه هو خالق الرازق المدبر المحيي أو المميت، وجب عليه أن يعبده. فإذا تعتقد أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفة العلى وهو الذي خلقك وأوجدك من العدم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وجب عليك أن تعبده، ولزمك أن تخصه بالعبادة وأن تقدم محبته على محبة كل شيء، على محبة نفسك وأولادك وأهلك. لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزمه، فلازم كل من أقر بتوحيد الربوبية وترى بتوحيد الربوبية لازمه أن يوحد الله في عبادته وألوهيته، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من وحد الله وعبد الله ففي ضمن ذلك اعترافه بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر. لولا أنه يعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت لما عبد وخصه بالعبادة. فلما عبد وخصه بالعبادة دل على أنه يعتقد أنه هو الرب الخالق الرازق المدبر الذي يملك النفع والضر، الذي بيده النفع والضر. وهذه الدلالات. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات متضمن مستلزم بتوحيد الألوهية. وهذه الدلالات تسمى هذه الدلالات الثلاث المعروفة عند أهل العلم بدلالة الالتزام ودلالة التضمن ودلالة المطابقة. فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، دلالة الشيء على خارج معناه كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، دلالة الوالد على الولد، ودلالة التوبة على التائب. دلالة الشيء على خارج معناه. أما دلالة التضمن فهي دلالة الشيء على جزء معناه لا على جميع معناه. فتوحيد الربوبية جزء من توحيد الألوهية، ودلالة توحيد الألوهية على الربوبية والألوهية تسمى دلالة مطابقة. يعني دلالة مطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. فتوحيد الألوهية يدل على الربوبية والألوهية بالمطابقة لأنها دل على جميع معناه، ويدل على الربوبية بالتضمن. قد سبق في الأمس استعراض الطوائف التي أنكرت الربوبية وأنكرت الرب العظيم، وأخلت بهذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، مع أنه أمر فطري فطر الله عليه جميع الخلق. وأما توحيد الأسماء والصفات فقد أخل به طوائف، خالفه طوائف، وهم طوائف معطلة الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته. فالتعطيل من التعطيل من العطل، وهو الخلو والفراغ. فالدار إذا عطلت عن ساكن يقالوا سمى الدار عطل. والبئر إذا هجرت ولم ينزح منها ماء تسمى بئر معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد. والإبل إذا عطلت عن راعيها، عطل الإبل عن راعيها إذا لم يكن لها راعي، وعطل الدار عن ساكنها إذا لم يكن لها ساكن. ويقال المرأة عطل إذا لم يكن عليها حلي، خلت من الحلي. فالمادة مادة العين واللا تدور على الخلو والفراغ. ويقال لمن عطل العالم عن صانع أوجده وأثقنه معطل. وهؤلاء المعطلة عطلوا الرب من أسمائه وصفاته، وهم ثلاث فرق: فرقة الجهمية، وفرقة المعتزلة، وفرقة الأشاعرة. فرقة الجهمية وفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة، وهم متفاوتون في التعطيل. والكلام فيها على في هؤلاء المعطلة لأن الناس يبصروا بهم، لأن هؤلاء المعطلة موجودون الآن في هذا الزمن وفي أزمنة سابقة، وكتبهم موجودة ومؤلفاتهم موجودة وشبههم موجودة منتشرة. فلا بد لطالب العلم أن يعرف هذه الفرق، ويعرف شبههم، ويعرف ما هم عليه من الباطل، حتى يحذر، حتى لا يقع فيه. وكان السلف الصالح في عافية من هذه الشبه والكلام في شبه هؤلاء، فلم يكن بهم حاجة إلى أن يتكلموا في هذا البحث. ولكن لما وجد هؤلاء المعطلة وانتشروا بين الناس وانتشرت مؤلفاتهم وانتشرت شبههم وانطلت شبههم على بعض أهل السنة وتأثر بها بعض الناس، صار لزاما على أهل الحق وأهل السنة أن يكشفوا الباطل وأن يزيفوه وأن يردوه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فهذا فرق المعطلة ثلاث: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والجهمية هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم بن صفوان وهو من وهذا الرجل ظهر في أوائل المئة الثانية، نسبت إليه تعطيل الصفات، نسب إليه لأنه هو الذي نشر عقيدتنا في الصفات، نشرها بين الناس وأظهرها، وإلا فقد سبقه رجل آخر أسس عقيدة نفس الصفات وهو جعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري كما سبق أمير العراق والمسلك بواسط. وتعطيل الجعد بن درهم في كلمتين فقط، لأنه هو الذي أسس عقيدة نفس الصفات. الكلمة الأولى نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، والكلمة الثانية نفى أن يكون الله كلم موسى تكليما. فقتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق ونشر الواسط بفتوى من علماء زمانه، فأكثرهم من التابعين رحمه الله ورضي عنه. ولكن الجهم سبق أن اتصل به وأخذ عنه. والجهم حصل له مناظرة مع طائفة من أهل الهند في ذلك الزمان يقال لهم السمنية، ناظروه وهم لا يؤمنون إلا بالحسيات، فقالوا له إلهك، وهم ناظروه في بما يتعلق بالحسيات، قالوا إلهك هذا الذي تعبد هل تراه؟ قال لا. قالوا هل سمعته؟ قال لا. قالوا هل شممته؟ قال لا. قالوا هل ذقته؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، لا يصلي ولا يعرف أن له رب. ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، فأثبت وجودا لله مطلقا ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. والوجود المطلق، إذا قيل وجود مطلق معناه مطلق عن جميع الأسماء والصفات، لا يقيد باسم ولا بالصفة، وهذا معناه لا يكون إلا في الذهن فقط، وجود يفرضه الذهن ويتخيله ولا وجود له في الخارج، نسأل الله السلامة والعافية. وكان هذا الرجل اتصل بجعد كما سبق، وجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن أخت لبيد، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا نشأ في أرض حران، وكان في ذلك الوقت انتشر فيها الصابئة والمشركون والوثنيون، فصارت عقيدة نفس الصفات تتصل باليهود والمشركين وعباد الكواكب النصارى والوثنيين، هذه عقيدة نفس الصفات، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا الجهم بن صفوان قتله سلم بن محرز أمير خراسان آخر خلفاء بني أمية، آخر الأمراء الأمير لآخر خلفاء بني أمية قتل هذا الرجل. لكن هذه العقيدة انتشرت فسميت عقيدة في الصفات بعقيدة الجهمية والتجهم نسبة إلى هذا الرجل، لأن هذا الرجل هو الذي ابتدع هذه العقيدة وهي عقيدة نفس الصفات. فإذا قيل عقيدة الجهمية المراد بها نفس الصفات والأسماء أيضا معا، نفس الصفات والأسماء، وهو الذي تمنى أن يحك من المصحف آية الاستواء ثم استوى على العرش. وكانت له زوجة أيضا، زوجته أيضا معه كذلك معطلة مثله. يقال إن زوجته دخلت إلى سوق الدباغين فسمعت قارئا يقرأ ثم استوى على العرش فقالت محدود على محدود، وقصها من ذلك إنكار الاستواء، يعني إن الله لا يحب شيء، إنكار أن الله فوق السماوات وأن الله على العرش. فعقيدة نفس الصفات نسبت إلى الجهمية لأن هذا الرجل اسمه الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا المذهب الخبيث. فإذا مذهب الجهمية التعطيل، تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، نفي أسماء الله وصفاته. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم يقولون لو قلنا إن الله متصف بالأسماء والصفات للزم من ذلك تعدد القدماء، وأن يكون القدماء متعددين، وهم يقولون إن قديم واحد لا يتعدد، فالموجودات قسمان، القسم الأول قديم وهو الله واحد لا شريك له، والقسم الثاني المخلوقات حادثة. فإذا يقول الجهمية فإذا أثبتنا أن الله عال، إذا أثبتنا الله العلم والسمع والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء صارت أمور متعددة، صار القدماء متعددين والقديم واحد لا يتعدد. فقالوا أيضا بنفي الأسماء والصفات حتى لا يتعدد القديم بزعمهم. وكذلك أيضا قالوا لو قلنا إن الله له أسماء وصفات لشابه المخلوق، ولكان مشابه المخلوق ولكان جسما، والله ليس بجسم ولا يشابه المخلوق. ففرارا من ذلك نفوا جميع الأسماء والصفات. ولكن يقال لهم إن الشيء الذي تنفى عنه الأسماء والصفات لا وجود له في الخارج، وإنما يكون وجوده في الذهن، والذهن يتخيل المحال ويفرضه. هاتوا شيئا موجودا في الخارج ليس له اسم ولا صفة، لا يوجد، لا يوجد. وهذا معروف عند العقلاء جميعا أن الشيء الذي تنفى عنه جميع الأسماء والصفات لا يوجد له، لا ليس له اسم ولا صفة، فلا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج محسوسا، وإنما يوجد في الذهن فقط، والذهن يتخيل المحال ويصف المحال. وبذلك يكون مذهب الجهمية القول بأن الله لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الذهن. ولهذا فإن مذهب الجهمية أفضى بقوم إلى القول بالحلول، وأفضى بقوم آخرين إلى القول بالاتحاد. مذهب الجهمية في نفي الصفات ونفي الأسماء عن الله وتعطيل الله من أسمائه وصفاته أوصل قوما إلى القول بالحلول، وأن الله حال في كل شيء. كيف ذلك؟ من الذي فتح لهم هذا الباب، باب الشر؟ الذي فتح لهم الجهمية. وجه ذلك أنهم لما نفوا الصفات والأسماء وبالغوا في نفيها تنزيها لله بزعمهم، زعمهم ينزهون الله، عظموا وعظموا من أظهر الولاية لله، فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في فلان الصالح، الرجل الصالح، فقالوا بحلول الله في الصالحين، الصالحين فقط، لأن هذا من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في فلان الصالح، لأنهم عظموا الله بزعمهم ونزهوا الله وعظموا من أظهر الولاية لله، فقالوا إن الله حل فيه. ثم تدرجت بهم الحال فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في كل شيء، في كل مكان، حتى لا نجعله في شيء معين. فبذلك وصلوا إلى القول بأن الله حل في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عباد الجهمية وطائفة الجهمية يقولون إن الله حال في كل مكان والعياذ بالله، ليس هناك شيء إلا يقولون إن الله حل فيه، هذا ربهم ومعبودهم الذي تخيلوه والعياذ بالله. وأما رب العالمين فهو منزه سبحانه وتعالى فوق ما يظنون وفوق ما يتصورون ويتوهمون، لكن معبود الجهمية في كل مكان والعياذ بالله، حتى في الحشوش والأبنية والأماكن القذرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكن هذا معبودهم، هذا معبودهم والعياذ بالله. وأفضى مذهب الجهمية وهو القول بتعطيل الله من أسماء وصفاته أوصل قوما آخرين إلى القول بالاتحاد والقول بوحدة الوجود. كيف ذلك؟ وجه ذلك أنهم أن الذي حملهم على نفي الأسماء والصفات بزعمهم تنزيه الله، تنزيه الله حتى لا يشابه المخلوق، حتى يكون هو الواحد وليس له شريك، زعموا أن هذا هو الذي حملهم على نفي الأسماء والصفات، فبالغوا في هذا التنزيه طلبا لمرضاة الله، فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن ننسى أنفسنا، فنسوا أنفسهم، فنسوا كل شيء، تناسوا كل شيء، حتى أنفسهم تناسوا كل شيء يرونه في هذا الوجود، حتى نسوا أنفسهم، فلما تناسوا ذلك صاروا يرون أنهم يرون أنهم لا يرون في هذا الوجود شيء إلا الله، قالوا ننسى كل شيء من تعظيم الله ومحبة الله، أن ننظر إلى الله فقط وأن نتناسى كل شيء حتى لا تشوش علينا، هذه تشوش علينا سيرنا إلى الله وطريقنا إلى الله، السماوات والأراضين والشمس والقمر والآدمي تشوش علينا، فأنا أنساها من الشهود لا من الوجود، أنساها فناساها حتى لا تشوش علي عبادتي، ما أنظر إلا إلى الله. ثم وصلت بهم الحال قالوا حتى أنكروا وجودها، فقالوا لا يوجد في هذا الكون إلا الله، فاتحد وجود الموجودات عندهم، فقالوا إن كل شيء تراه هو الله والعياذ بالله. وهكذا فعلت الصوفية، الصوفية ولاة الصوفية وصلوا إلى قول بوحدة الوجود، وذلك أنهم قالوا إن من تمام تعظيم الله وتنزيهه أن لا نشاهد إلا الله، لا نشاهد إلا الله، فأنا أتناسى كل شيء، أتناسى السماوات والأراضين، أنا ما أنكرها، يقول أنا ما أنكرها، لكن لا أشاهدها، شوش علي، ما أستطيع أنظر إلى هذه المخلوقات المتعددة، شوش علي سيري إلى الله، فأنا ألغيها من الشهود ما كأنها موجودة، ألغيها وألغي نفسي أيضا حتى لا تشوش علي عبادتي على الله فأنكروها من الشهود، ثم تدرجت بهم الحال حتى أنكروها من الوجود وقال ليست موجودة. كل شيء تراه هو الله، كل شيء تراه هو مظاهر لتجلي الله، فالسماوات والأراضين والآدميين هي الله، هي أسماء وصفات لله وهي مظاهر لتجلي الله، فأنت الرب وأنت العبد. فاتحد وجود الموجودات عند الاتحادية والعياذ بالله. من الذي فتح لهم هذا الباب وهذا الشر؟ الجهمية. ولذلك عباد الجهمية حلولية، يقولون بالحلول والاتحاد والعياذ بالله. ما الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ كل من الطائفتين كفار والعياذ بالله، من أكثر خلق الله. فالحلولية الذين يقولوا إن الله حل في كل مكان، كالماء حل في الكوس، فهم يقولون بوجودين اثنين لكن أحدهما حل في الآخر. وبناء على ذلك من فروع مذهبهم أن عباد الحق، أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله، فإذا عبد الصنم فقد عبد الله، لأن الله حل في الصنم هكذا. فكل من عبد شيئا فهو مصيب، وكذلك فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله حل فيه. وأما الاتحادية فلا يقول إن هناك شيئا حل أحدهما في الآخر، بل يقولون إن الموجودات كلها شيء واحد، يقولون بوحدة الوجود، الوجود واحد، ما يقولون هناك اثنان أحدهما حل في الآخر، بل يقولون الرب عين العبد والعبد عين الرب. فالحق المنزه هو عين الحق المشبه، فهو عين الآكل وعين المأكول وعين الذابح وعين المذبوح. فليس هناك شيئان. فهو آية كل شيء، وله فيه كل شيء، وله في كل شيء آية. بل يقولون إن هذا من خطأ التعبير، هو نفس الدليل ونفس المستدل عليه، ونفس الآكل ونفس المأكول ونفس الذابح ونفس المذبوح. ومن قال عنهم إنهم حلولية يقولون أنت محجوب عن معرفة باطن المذهب وحقيقة المذهب، هذا تثنية القول بالحلول، ونحن لا نقول بالتثنية. وزعيم الاتحادية ورئيسهم هو ابن عربي الطائي، رئيس وحدة الوجود، ومن أقواله الرب عبد، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، الرب هو العبد العبد هو الرب، أيهما المكلف؟ ما دام الرب هو العبد العبد هو الرب، من هو المكلف في العبادة؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن كنت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف. وفي رواية إن قلت عبد فذاك نفي، ما في لا وجود له، وإن قلت رب أنى يكلف، إذا ما في تكليف، ما في تكليف. ويقول ابن عربي أيضا من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على من، علي على من، وما ثم إلا هو، وعن ماذا، وما هو إلا هو. ويقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. ويقول سر حيث شئت فالله ثم، كل شيء تراه هو الله، ثم يعني هناك، سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. بعض الإخوان قد يستغرب مثل هذا الكلام، ويظن هذا الكلام موجود الآن، موجود ومؤلف ومدون، يسمى الاتحادية الآن يسمون العارفين والمحققين، يسمون العارفين بالله، ويسمى ابن عربي من أكبر العارفين، مؤلفة موجودة منتشرة في البلدان العربية وغيرها، وتطبع بطبعات واضحة وأوراق فخمة ويعتنى بها وتحقق، موجودة الآن منتشرة. يسمون أنفسهم العارفين وأنهم بلغوا الغاية في المعرفة. فظننا أن هذا الكلام بعيد عنا. فلا بد طالب العلم أن يكون على بصيرة. قد كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يتكلم. وهذا ثابت في صحيح البخاري. هذا شر بليت به الأمة وهو أعظم أنواع الكفر. فإذا ابن عربي يدعي لنفسه أنه أفضل من الأنبياء تدرج به الحال فيقول إن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن الولاية لم تختم وادعى أنه خاتم الأولياء وقال إن خاتم الأنبياء محمد وخاتم الأولياء ابن عربي ولكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء أفضل من خاتم الأنبياء لأن النبي إنما يأخذ واحد بواسطة بواسطة جبريل بواسطة الملك أما خاتم الأولياء فلا يحتاج إلى واسطة يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل يأخذ عن الله مباشرة أو من الله المحفوظ فلا حاجة ويقول إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن ويقول يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل من بنى بيتا فأكمله وأحسنه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم له كل مؤلفات كتاب فصوص الحكم كتاب الفتوحات المكية وكتاب الهو يقول إن خاتم الأنبياء رأى هذه الرؤية رأى هذا البيت ورأى موضع لبنة ورأى نفسه تنطبع في هذه اللبنة تكمل الحال ولا بد لخاتم الأولياء أن يرى مثل هذه الرؤية ويرى أن الحائط مكون من لبنتين لبنة ذهب ولبنة فضة ويرى نفسه تنطبع مكان لبنة الذهب وخاتم الأنبياء تنطبع نفسه مكان لبنة الفضة فيجعل نفسه لبنة الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة ويقول إن خاتم الأولياء يأخذ عن الله في السر ما هو في السر في الظاهرة تابع فيه لخاتم الأنبياء في الظاهر تابع لهم لهم منافق الزنادقة ما يظهرون الكفر كما سيأتي في حكمهم ما يظهرون كفرهم فهم يتظاهرون بالإسلام حتى لا تقطع رقابهم فيدعي أنه تابع في الظاهر قد يصلي مع الناس كما كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي يصلي يؤدي الشعائر الظاهرة لكن في الباطن يعتقد هذه العقيدة الخبيثة ويقول ابن عروة فإن فهمت ذلك فقد حصل لك العلم النافع والعلم النافع الذي أراه الذي يريده هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود هو عين وجود الله ليس هناك رب وعبد بل الرب هو العبد والعبد هو الرب لكن فرعون أعرف بالله في الباطن من وحدة الوجود فإن فرعون معترف في الباطن قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا معترف بوجود الله ولكن أنكر وجود الله في الظاهر تجاهل العارف وأما ابن عربي فإنه يقول إن الوجود واحد وحكم الاتحادية والحلولية حكمهم منافقون زنادقة، منافقون زنادقة، من مات منهم على حال فهو في الدرك الأسفل من النار، لأن الحلولية جعل الله حالا في كل شيء، تعالى الله عما يقول. وكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية. وإذا كان الحلولي الذي يقول إن معبودة حل في بطون، في البطون وفي أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي الأخلية والحشوش، فكيف بمن قال إنه نفس البطون ونفس الأجواف ونفس الأخلية؟ تعالى الله عما يقولون. وإذا كان مشبها الذين شبهوا الله بخلقه كفار، فالذي يقول هو نفس المخلوق عظم كفرا. ولهذا لما قيل لبعضهم أين كفر مشبهة وكفر النصيرية وكفر الحلولية، فكفر الاتحادية أعظم من كفر كفرا من هؤلاء. ولما قيل لبعضهم أنت نصيري، قال نصير جزء مني. إذن حكم الاتحادية والحلولية منافقون زنادقة. ومن أعظم كفرا ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة الفضة الذهب، وللرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبنة الفضة. وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فهؤلاء الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله طلبوا أن يكونوا مثل الرسل فكفرهم الله. فكيف بمن قال إنه أعلى من الرسل؟ معروف الأعلى من الرسل وأفضل، فيكون كفر أعظم. ومن أخف أقوال يكفيك دليلا على كفر الاتحادية، أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب، خليا من الذنوب، موحد، وهم من أعظم العارفين. ويقول إنه مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، يقول على الحق، لأن يعني وجود واحد زميلهم وأخوهم، فيقول أنه مات بريا خليا من الذنوب. بل بالغوا في ذلك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية، يقول إن فرعون أغرقه الله، أغرق لماذا؟ أغرق تطهيرا له من الحسبان. كيف تطهيرا له من الحسبان؟ يقول حينما قال أن ربكم الأعلى غلطان، يظن أنه هو الرب فقط، كل شيء ترى هو الرب الأعلى، فأغرق تطهيرا له من هذا الحسبان، من هذا الوهم، فتطهر. فلما أغرق تطهر صار بريا خليا من الذنوب. أغرق حينما قال أن ربكم الأعلى، يقول أنت غلطان حينما تقول أن ربكم الأعلى، بس أنت الرب فقط، كل شيء ترى هو الرب. لا تخصص، الكفر عند الاتحادية بالتخصيص. فمن قال لا تعبد إلا هذا الشيء فهذا كافر عند الاتحادية. بل كل شيء، بل كل شيء يعبد. فمن عبد الأصنام، ومن عبد الأوثان، ومن عبد النار، ومن عبد الصلبان، كله على حق. والكفر إنما هو بالتخصيص، فالذي يخصص هو كافر. ولما خصص فرعون خصص نفسه بالألوهية، أغرق تطهيرا له من هذا الحسبان وهذا الوهم، فلما أغرق تطهر وصار بريا خليا من الذنوب. هكذا يقول ابن عربي، هكذا يقول الاتحادية والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون مذهب الاتحادية أنه ليس هناك خالق مخلوق، ولا رب ولا عبد، ولا شريعة، ولا حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي، ولا كفر ولا إيمان، إلا الذي يخصص الشيء هو كافر عنده. والذي يترك الناس على حالهم كل يعبد ما يشاء هو الموحد. الذي يقول لا تعبد إلا هذا الصنم هذا هو الكافر، كل أحد يعمل ما يشاء. فالذي يعبد الصنم على حق، والذي يعبد النار على حق، والذي يتدين باليهودية على حق، والذي يتدين بالنصرانية على حق، والذي يتدين بالوثنية على حق، لأن الوجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هؤلاء كفار ملاحدة زنادقة، ما حكمهم؟ حكمهم تجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا ما داموا يخفون هذا الكفر، لأنهم يخفون الكفر، لكن هذا في مؤلفاتهم وفيما بينهم. لكن على مر العصور إذا وجدوا في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود يخفونه حتى لا تقطع رقابهم. فإذا من أخفى كفرا من الاتحادية ماذا نعمل؟ يعامل، تعامله الدولة الإسلامية معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين في زمنه معاملة المسلمين، يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويورثون. إلا من أظهر كفره، من أظهر شيئا من كفره يعامل معاملة المرتد ويقتل. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات كما ثبت في صحيح البخاري أنه لما دلي في حفرته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فأخرج من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يصلي جذب عمر، جذب النبي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول صلي عليك المنافقون وقد نهاك ربك رئيس المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني قد خيرت، فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني إن زدت على 70 أن يغفر لهم لزدت على 70. فصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه النهي في أول الأمر، ما في نهي على الصلاة، ولأن والنبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصة مكافأة له على إعطائه على إعطاء عبد الله بن أبي قميصا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن أبي طويلا والعباس طويل، ولا وجد ثوب يناسبه إلا ثوب عبد الله بن أبي، فأعطاه مكافأة له، ولعل الله أن ينفعه بذلك لأنه لم ينهى، ومراعاة للأنصار صحبه الأوس من الأنصار، ومراعاة لابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله كان من أصلح المؤمنين، ابن عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله. ولما قال ابن أبي عبد الله بن أبي مقالة الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقف له ابن عبد الله قال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما معناه؟ سمعتك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد ذلك فمرني أأتيك برأسه، فلا أحب أن أرى أحدا قاتل أبي. ثم بعد ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية، جاء النهي، قال الله تعالى ولا نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أحد من المنافقين، هذا ثابت في صحيح البخاري كتاب الجنائز في غيره. فإذن المنافقون ماذا؟ الاتحادية زنادقة منافقون، والمنافقون يتجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا إذا لم يظهر منهم ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ما يدل على كفرهم يعامل معاملة المرتد ويقتل. ومن ذلك القصة التي ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، ساقها ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهو أن رجلان، رجل من اليهود ورجل من الموثقين، اختصما في شيء، فقال اليهودي نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة. ثم بدا لهما أن يتحاكم إلى عمر، فتحاكم إليه وأخبره بالخبر، فسأل عمر المنافق حق ما يقول صاحبك وأنك لم ترد حكم الرسول؟ قال نعم. فقال ادلسها، فدخل بيته واستمر على سيفه فضرب عنق المنافق لأنه أظهر نفاقه. إن صحت هذه القصة، إن صحت فيها دليل على أن المنافق إذا أظهر نفاقه قتل، ولكن هذا من قبل ولاة الأمور من قبل ولي الأمور قبل حتى بعد ما يقام عليه الحكم الشرعي. المقصود أن المنافقين حكمهم في الدنيا حال الاتحادية والحلويلة، والحلوية حكم منافقون زنادقة لأنهم يبطلون الكفر العظيم ويظهرون الإسلام. لكن من أظهر منهم نفاقه فإنه يقتل. أما حكمهم في الآخرة فالاتحادي في الدرك الأسفل من النار إذا مات على ذلك، الاتحادي في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ أما إذا أخلف قبل التوبة فإنه لا تقبل بل يقتل. وأما إذا أخلف بعد ما أظهر التوبة ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يقبل لأن هذا كفر رحيم، كفر عظيم، بل لا بد من قتله ولو ادعى التوبة، ما نقبل توبته في الدنيا، لا بد أن يقتل. فالمنافق ومن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالله وبكتابه ورسله كذلك الساحر، الصواب أنهم لا تقبل توبتهم، بمعنى أن لا بد أن ينفذ فيهم حكم القتل. قرر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في صار المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق في توبته فالله يقبله من الصادقين، وإن كان كاذبا فله حكم كاذبين. لكن في الدنيا يعاملون معاملة المرتدين ولا تقبل توبتهم بل يقتلون حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر العظيم الوخيم. فإذا مذهب الاتحادية والعياذ بالله يقولون إن الله هو الوجود المطلق، وجود مطلق، وجود في الدين اكتسته الماهيات فهو عينها فقط. الماهيات يعني الذوات، اكتسته فهو عينها، فهو الوجود المطلق. ولا تزال المحدثات تكتسيه، تلبسه وتخلعه. فالوجود المطلق يعني وجود في الذهن، تلبسه المحدثات، النبات يلبسه والماء يلبسه والبشر يلبسه هكذا، يلبس هذا ويخلع هذا، وجود مطلق. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو مذهب المعطلة الغلاة، وهم غلاة المعطلة الجميع، هكذا وصلت بهم الحال. أرأيتم كيف أوصلهم تعطيلهم ونفسهم من أسماء الصفات كيف وصلوا؟ والعياذ بالله. وهذا سببه الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على العقول وزبالة الأذهان ونحاسة الأفكار، والاعتماد على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق، هكذا أوصلهم والعياذ بالله. كيف أوصلهم تعطيل الصفات إلى إيه؟ إلى الكفر الوخيم. وأصل الشبهة، أصل شبهة المعطلة حينما الجهمية حينما نفوا الصفات يقولون إيش؟ يقولون لو أثبتنا الأسماء والصفات لله تشبهنا الله بالموجودات. الموجودات لها أسماء وصفات، المخلوقات. هذا ابن آدم عالم، إذا قلنا الله عالم له علم شبهنا، إذا قلنا وصفنا الله بالقدرة والمخلوق وصفنا بالقدرة شبهنا. ففرارا من التشبيه والتجسيم قالوا ننفي الأسماء والصفات حتى لا نشبه الله بخلقه. وقد ناقشهم أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فقالوا يلزمكم شر مما فرضتم منه، أنتم لماذا نفيتم الأسماء والصفات؟ قالوا نفيناها حتى لا نشبه الله بالمخلوقات. نقول لهم إذا نفيتم الأسماء والصفات شبهتم الله بالمعدومات، المعدومات هي التي لها ليس لها أسماء ولا صفات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات. رأيتم فروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه. فقال غلاتهم نحن ننفي النفي وننفي الإثبات، ننفي النفي حتى لا يزمر التشبيه بالمعدومات، وننفي الإثبات حتى لا يزمر التشبيه بالموجودات. فقال غلاتهم نقول لا موجود ولا ليس بموجود، لا عالم ولا ليس بعالم، لا حي ولا ليس بحي، لا قدير ولا ليس بقدير. ننفي النفي وننفي الإثبات، ننفي الإثبات حتى لا يزور التشبيه بالموجودات.
ونفي النفي حتى لزوم التشبيه بالمعدومات. فقال لهم العلماء إذا نفيتم النفي والإثبات وقعتم في التشبيه بالممتنعات، والتشبيه بالممتنع أقبح من التشبيه بالمعدوم. الممتنع المستحيل، المستحيل، لأن الذي ينفع عنه النفي والإثبات مستحيل ممتنع. فإنه يمتنع أن ينفع عن الشيء الوجود والعدم، فلا يقال لا موجود ولا معدوم، ينفع يمتنع هذا، يمتنع النفي، نفي الوجود ونفي العدم، لأن نفي الوجود والعدم يلزم منه رفع النقيضين ونفي النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان عند جميع العقلاء، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فإذا إذا نفيتم النفي ونفيتم الإثبات وقعتم في التشبيه بالممتنع والمستحيل، وقعتم في التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. ما هما النقيضان؟ النقيضان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، مثل الوجود والعدم. فلا يمكن أن تقول هناك شيء موجود لا موجود ولا معدوم، ما يمكن، إما موجود وإما معدوم. إذا وجد فإذا ثبت الوجود انتفى العدم، وإذا ثبت العدم انتفى الوجود. وكذلك لا تقول لا موجود ولا معدوم، لأن إذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت الوجود، فلا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان. ما يمكن شيء تقول لا موجود ولا معدوم، بل إما موجود وإما معدوم، وهذا معروف عند جميع العقلاء. فالنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فلا يجتمعان وقد ارتفعان. هناك فرق بين النقيضين وبين الضدين، فالضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، مثل السواد والبياض، ضدان السواد والبياض ضدان، لا يكون الشيء أسود وأبيض لكن قد يرتفعان، فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر أو أخضر أو أزرق، فهما يرتفعان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، بخلاف النقيضين فلا يجتمعان ولا يرتفعان. والمثلان الشيئان المتماثلان، والخلافان الشيء المتخالفان، مثل العلم والحركة، هذا خلاف هذا. فقال غلاة الجهمية لا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعان إلا إذا نفيناهما، نفينا الصفات عن محل قابل لهما. وهذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب. فيقولون لا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات إلا إذا نفيناه عن محل قابل لهما، والله ليس قابلا للصفات، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، لأنه ليس قابلا لهما. فكما أن الجدار لا يوصف بالعمى والبصر والحياة والبغض، فكذلك الله لا يوصف بالصفات، لأن الله ليس قابلا للصفات من الأساس. فلا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات إلا إذا نفيناهما عن محل قابل لهما. وهذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكة، تقابل وجود الصفات ونفس الصفات، لا تقابل السلب والإيجاب. فنحن نقول إن الرب ليس قابل للصفات، مو قابل حتى يلزمنا هذا. كما أن الجدار لا يصف بالعمى والبصر والحياة والموت، فكذلك الله لا يصف بالصفات. فقال أهل الحق نجيبكم عن هذا الشبهة بأجوبة. الجواب الأول أننا لا نسلم عدم القبول في الوجود والعدم، بل الوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقل، فلا يمكن أن ينفى الوجود والعدم عن شيء. فكل شيء لا ينفع عنه وجوده، كل شيء موجود لا ينفع عنه وجود العدم. فإذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت الوجود، وإذا أثبتت الوجود انتفى العدم، وإذا أثبتت العدم انتفى الوجود. فهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقل. وثانيا الجواب الثاني أننا نقول إن قولك إن قولكم أيها الجهمية أيها الغلاة إن الله لا يوصف بالصفات كما أن الأعمى كما أن الجدار لا يقال له لا يوصف بالعلم والجهل والحياة الموت، نقول هذا الصلاح، هذا الصلاح الذي اصطلحتم عليه. والاصطلاح لا يكون دليلا على نفي الحقائق العلمية، اصطلاح باطل اصطلاح فاسد ينافي الحقائق العلمية. والاصطلاح لا يبطل الحقائق العلمية، فإن الله تعالى سمى الجماد ميتا ونفى عنه الحياة وهو جماد. قال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالأصنام سماها أموات ونفع عنها الحياة، فإذا توصف بالحياة توصف بالموت وهي جمال. فقولكم إن الأعمى لا إن الجدار لا يقال حي ولا ميت هذا باطل، هذا اصطلاح تبطله الحقائق العلمية. والاصطلاح الفاسد لا يكون مبطل الحقائق العلمية. فقولكم إن الله ليس قابلا للصفات كما أن الجدار ليس قابلا للحياة والموت هذا باطل، وكما أنه ليس قابلا للعلم والجهل فيقول إن الله ليس قابل للعلم والجهل حتى نقول عالم وجاهل، وليس قابل للحياة والموت، يقول هذا اصطلاح فاسد تبطله الحقائق العلمية. والاصطلاح الفاسد لا يقضي على الحقائق العلمية، بل الحقائق العلمية هي التي تقضي على الاصطلاح الفاسد. ويقال لكم أيضا جواب ثالث إن الجمادات التي كالجدار ينفع عنها العمى والبصر وينفع عنها العلم والجهل أنقص من الحيوانات التي تقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل اتصاف بالبصر أسفل من الجدار الذي لا يقبل اتصاف بالعمى والبصر، والجاهل الذي يقبل اتصاف بالعلم ويتعلم أكمل من الجدار الذي لا يقبل اتصاف بالعلم والجهل. ففررتم من تشبيه الله بالحيوانات الناقصة التي تقبل صفات الكمال إلى تشبيهه بالجمادات التي لا تقبل واحدة منهما. فالتشبيه الحيوان الذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال هذا أكمل من التشبيه بالجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. ففررت من تشبيهه بالحيوانات التي تقبل صفة الكمال إلى تشبيهه بالجمادات التي لا تقبل شيئا من صفة الكمال. وجواب الرابع يقال لهم أنتم نفيتم عن الله قبول الوجود والعدم، وهذا النفي أعظم امتناعا من نفي الوجود والعدم. فما نفيت عنه وجود العدم فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم مما نفيت عنه وجود العدم. فهنا ممتنعان مستحيلان، أحدهما أشد استحالة من الآخر. فإذا قيل هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل، مستحيل شيء موجود تنفي عنه وجود العدم هذا مستحيل، هذا الشيء لا موجود ولا معدوم. لكن هناك مستحيل أعظم منه وهو الذي تنفي عن قبول وجود العدم. فإذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل، وإذا قلت هذا الشيء لا يقبل وجود العدم هذا مستحيل أعظم على درجة في الاستحالة. وهم قالوا إن الله لا يقبل وجود العدم، شبهوا بأي شيء؟ بالمستحيل الأعظم ولا بالمستحيل الأخف والأسهل؟ بالمستحيل الأعظم. فنفوا عن الله قبول الوجود والعدم الذي هو أعظم امتناعا من نفي الوجود والعدم، فجعلوا وجود الواجب وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو أكمل، الذي وجوده أكمل من وجود كل موجود، جعلوه غاية الممتنعات وغاية المستحيلات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أرأيتم كيف وصلت بهم الحال والعياذ بالله؟ والله سبحانه وتعالى وجوده أظهر من كل موجود، وكل موجود كل موجود لابد أن يرى، ليس هناك موجود ما يرى، وكلما حمل وجود الشيء كان أحق بأن يرى بغيره، والله تعالى أكمل وجودا، وجوده أكمل من وجود كل موجود، هو سبحانه وتعالى الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقائم بنفسه أن يقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولكن امتنعت، ولكن انتفت رؤيته في الدنيا، لأن البشر لا يتحملون رؤية الله عز وجل في الدنيا ولا يثبتون لرؤية الله. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يريه نفسه قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله لن تراني، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، إلى الجبل ما ثبت لرؤية الله تدكك، فكيف بالبشر الضعيف الناقص؟ فلا يمكن يتحمل الإنسان رؤية الله ولا يثبت لرؤية الله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصواب من قول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، هذا هو الصواب، أصل القولين في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ليس لم يرى أحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا أبدا، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أنه ما رأى أحد ربه في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء في خلاف. أما غيره غير نبينا صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على أنه لا يرى أحد، ما عدا بعض الصوفية، بعض الملاحدة، بعض الصوفية يقولون يمكن يرى الله، بعض مشبهة يقول إن الله ينزل عشية عرفة على جبل ويصافح ويسامر ويعانى، قال بعضهم إنه يندم ويحزن ويبكي تعالى الله ما يقول كما تقول اليهود، وكذلك بعض الصوفية يقول إن الله يمكن أن يوجد في الفطرة، كل فطرة ما ندري لعل الله يكون في، لعل ربنا يكون فيها. هذا هؤلاء شذوا لا عبرة بهم، لكن اتفق العلماء على أن الله لن يره أحد في الدنيا من جميع المخلوقين ومن جميع الأنبياء والمرسلين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، واتفقوا على أن غيره لم يره، واختلفوا في رؤية النبي لربه ليلة المعراج على ثلاث أقوال لأهل العلم، بعض العلماء قال رآه بعين رأسه، وقال آخرون لم يره، وتوقف آخرون في رواية عن الإمام أحمد، رواية عن ابن عباس أنه روي عنه أنه قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وفي رواية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وكذلك رؤية عن الإمام أحمد أنه رآه، وكذلك وذهب إلى هذا النووي شرح مسلم إلى أن رأى ربه بعين رأسه، وذهب إلى هذا الهروي أيضا وجماعة، أبو الحسن الأشعري قالوا إن النبي رأى ربه في المعراج، والصواب القول الثاني أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على مسروق لما قال هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وهذا هو الصواب، الصواب أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه سأل النبي هل رأيت ربه، قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه. ولما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع قصة يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرق الشبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بصره. هذا عام أن الله تعالى حجابه النور، لو كشف النور لا أحرق الشبحة وجه من تهي لي بصره من خلقه، ومحمد من خلقه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب، أن الذي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه، ولأن الرؤية نعيم، نعيم دخلها الله لأهل الجنة، فالله تعالى وجوده أكمل من وجود كل موجود، لكن تعذرت رؤيته في الدنيا بسبب ضعف البشر، عدم تحمل البشر لا يتحمل رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمن نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله ويتحمل رؤية الله. هم يرون الله في موقف القيامة ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة. بل إن رؤية المؤمن لربهم في الجنة أكمل نعيم وأعظم نعيم يعطاه في الجنة. حتى إنهم ينسون جميع ما هم فيه من النعيم. هم ينسون جميع ما فيه من النعيم. وهي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله كريم فضله. فأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله في الآخرة فادخرها الله سبحانه وتعالى. وأما في موقف القيامة اختلف العلماء في رؤية أهل الموقف. فمن العلماء من قال يراه أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار. ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون فقط. وهذا له أدلة من أدلة ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يقول الله لتتبع كل أمة ما تعبد. فتتبع اليهود العزير وتتبع النصارى وهكذا حتى يتساقطون في النار ويلقون في النار. كفر يساقون إلى النار وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجلى الله له سبحانه وتعالى فيسجدون له فيسجد له المؤمنون ويريد الكفار أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود. قال الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. هذه علامة جعل الله للمؤمنين كشف عن ساق سبحانه وتعالى علامة بينه وبينه. فإذا رأوا سجدوا فسجد المنافقون لأن المنافقين كانوا مع المسلمين في الدنيا فظنوا أن هذه الكونية تنفعهم. ولذلك يسير المؤمنون والمنافقون جميعا ثم ومعهم النور ثم ينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون يبقون في الظلمة للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قفوا حتى نقتبس. ظنوا لا زال بهم خداعهم حتى في موقف القيامة. قالوا انظروا نقتبس من نوركم ألم نكن معكم في الدنيا ما كنا معكم نصلي معكم رسول. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإذا انطفأ نور المنافقين وقالوا المؤمنين انظروا إلى قدس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انفصلوا فلما انفصلوا وبقوا في الظلمة صاروا ينادون المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم انظرونا إلى قدس من نوركم أعطونا شيء من النور. فلا ما ينفع ذهب البهرج والباطل ظهر الحق. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه ولزوم الصراط المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على ربي وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل بقية الوقت للأسئلة.
الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هذه الرافضة الذين في هذه البلاد يعاملون معاملة المنافقين حيث إننا سمعنا سماحة الشيخ عبد العزيز يقول بهذا فالمقصود هل يعاملون لأن ظاهرهم الإسلام بأن ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر والشرك؟
الشيعة طبقات وقد ذكر بعض أهل الفرق وقد ذكر الذين ألفوا في الفرق أصحاب المؤلفات في الشرف الثاني وغيره أن الشيعة طبقات وأنهم يبلغون 22 طبقة فرقة أو أكثر وأن منهم الغلاة منهم المتوسط ومنهم الغالي منهم الغلاة الذين يزعمون أن الله حل في علي من النصيرية وغيره. هؤلاء ملاحدة هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ومنهم الذين يزعمون أن الله حل في علي وأنه في السحاب وأنه سيرجع. وكذلك المخطئة الذين يخطئون جبريل ويقولون إنه أخطأ في الرسالة إن الله أرسله إلى علي فأخطأ ووصلها إلى محمد خان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين وصدها عن حيدر. ويقولون إنهم الآن حينما يصلون يضربون أفخادهم، وهذه إشارة إلى الخيانة، يقولون جبريل خان. فهؤلاء كفار بلا إشكال. وكذلك أيضا من يزعم أن القرآن طار ثلثاه، وقال إن الرافضة زعموا أن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، وأن هناك مصحف عائشة، وقد ذكر هذا في كتب الشيعة بن الكافي وغيره، فهذا كفر وردة بلا إشكال. من زعم أن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث فقد كذب الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك من كان منهم يتوسل بالأئمة الاثني عشرية كما هو معروف أن الرميل توسلوا، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لكن نص على أئمة منصوصين معصومين، نص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن حسن الذي دخل سرداب سامراء سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام مضى عليه في زمنه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ما خرج في سرداب سامراء، يتوسلون بهم يعبدونهم من دون الله ويتوسلون. سمع بعض الرافضة الخميليين أنهم يتوسلون عند الكعبة، يتوسلون بهؤلاء الأئمة، يبدأون بعلي، يا علي يا ولي الله اشفع لي، ثم ينتقل الحسن ثم الفصيل حتى يصلون إلى السدام. هذا من فعل ذلك هو مشرك، يعني عبد آل البيت. وكذلك من كان يسب الصحابة كلهم ولا يستثني أحد منهم، هذا كفر وردة، لأنه سب للدين الذي حمله. ويقولون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي. إذا كان الصحابة كفار مرتدين، كيف نثق بهذا الدين الذي حمله؟ من الذي حمل إلى القرآن والسنة؟ الصحابة. إذا كانوا كفار وفساق كيف نثق بهذا الدين؟ وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر من سب الصحابة جميعا من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح في وصف الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. قال: من أغاظه الكفار، من أغاظه الصحابة فهو كافر، بنص القرآن. والصحابة يغيظون الرافضة. فالمقصود الذي يسب الصحابة جميعا أو يعبد يتوسل بهم أو يعبدهم من دون الله أو يدعي أن القرآن طار ثلثيه أو يخطئ جبريل في الرسالة، وأعظم منه من يدعي أن الله حل في علي، هؤلاء كفار بلا إشكال بإجماع المسلمين. أما من سب الواحد أو الاثنين، سب علي معاوية أو كذا مثل بعضهم، هذا لا، قد لا يكون كافر. ومن الزيدية، ست فرق من الزيدية ليسوا كفار، مبتدعة. نعم.
وهذا يقول: صليت الفجر خلف رجل من الإباضية، وبعد الصلاة تبين لي أنه من دعاة الإباضية، فهل أعيد الصلاة أم لا؟
يختلف. إن كان عقيدته، إن كان يعتقد شيئا يوصله إلى الكفر فتعيد الصلاة، وإن كان يعتقد عقيدته توصله إلى البدعة لا إلى الكفر فلا تعيد الصلاة. والمعروف المعروف عند جمهور الخوارج المبتدعة، الضابط في هذا أن الصواب أن الفاسق تصح الصلاة خلفه، في خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنها تصح، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج، وكان الحجاج فاسقا ظالما، أما الكافر ما تصح الصلاة خلفه. إذا كان كافر، إذا كانت بدعته توصله إلى الكفر فأعد الصلاة، وإذا كانت بدعته لا توصله إلى الكفر فلا تعد الصلاة. ما أدري عن حال هذا الرجل اللي صليت خلفه. نعم.
يقول: هل صحيح ما يقال أن الذي جعل الذين يقولون بالحلول هو قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فما هو الرد الصحيح عليهم؟
هذا هو نعم من شبه مالي، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد عليهم الزنادقة والملاحدة، قال أنهم وجدوا هذه الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، لكن ضلوا. والمعنى الآية: وهو الله في السماوات، يعلم، بين وقيدها بالعلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم، علمه في السماء كما أن علمه في الأرض، علمه في السماء والأرض، وأما هو سبحانه فهو فوق العرش، للنصوص الاستواء والعلو محكمة فلا يتعلق الإنسان بالمتشابه. وهو الله، قال الله تعالى: ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في سبعة مواضع أأمنتم ما في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أين الله؟ قال في السماء. قال اعتق فإنها مؤمن. كيف تترك النصوص المحكمة وتذهب تتعلق بالمتشابه؟ الواجب أن يفسر النص المتشابه اللي فيه إشكال يضم إلى النصوص المحكمة ويفسر بها ويزول الإشكال. أما الذي يتعلق بالمتشابه ويترك النصوص المحكمة، نصوص العلو والفوقية كما ذكر العلماء أكثر من 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل كلها تدل على علو الله وأنه فوق العرش، فكيف نترك هذه الأدلة ونتعلق ببعض النصوص التي فيها اشتباه وفيها احتمال فيها إشكال؟ هذه طريقة أهل الزيغ. أهل الزيغ طريقتهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح. أما طريقة أهل الحق فهم يفسرون المتشابه بالمحكم فيتضح معناه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه طريقة أهل الزيغ، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قالت عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهم الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قالت رضي الله عنها. ما أظن هذا مرفوع، أظن هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا يقول كيف نرد على من يفسر قول بعض أهل التصوف خلط نهرا وقف الأنبياء على ساحله أن المعنى كيف نرد على من يفسر قول بعض أهل التصوف خلط نهرا وقف الأنبياء على ساحله أن المعنى أنني خلط نهرا في حين أن الأنبياء خاضوا النهر ووقفوا على ساحله الآخر، لأن البعض يقول
خلط نهرا
خلط نهرا في حين أن الأنبياء خاضوا النهر ووقفوا على ساحله الآخر، لأن البعض يقول أنتم لا تفهمون معاني أقوال هؤلاء العارفين.
أنا ما أعرف هذا، ما بلغني خلط نهرا، ما أعرف هل حديث هذا ولا خلط نهرا. من المقالة هذه؟ من
يقول هذا قول بعض أهل التصوف خلط نهرا ووقف الأنبياء على ساحله؟
إيه؟
يقولون أنتم تقولون هذا وأن المعنى أنني خلط نهرا فقط لكن الأنبياء
خاضوا
ووقفوا على
ساحلها. قال أقول كلام فاسد، ما دام قول لبعض المبتدئة قول فاسد، ما لا نشتغل بتحليله ولا قول باطل قول فاسد المعنى ولا يتضح لي معناه، ما أدري من المراد. نعم.
يقول ألا يعد الإباضية من المعطلة؟
الخوارج معروف، الخوارج في الغالب الخوارج سلكوا مسلك المعتزلة في نفس الصفات، هم سلكوا مسلك المعتزلة والخوارج والإمامية قدماءهم أحسن من المتأخر، فالقدماء في الغالب يسلكون الصفات والمتأخرون ينفون الصفات كالمعتزلة، في الغالب أنهم يسلكون مسلك المعتزلة في هذا. نعم.
قل فضيلة الشيخ ما هو موقف الصوفية من القرآن الكريم؟
الصوفية طبقات، وهم يقسمون الناس طبقات، الكلام فيهم كثرة للكلام في الاتحادية، والصوفية طبقات يجعلون الناس طبقات، يقول الناس ثلاث طبقات عامة وخاصة وخاصة خاصة، فالعامة ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين، العامة هم اللي عليهم التكاليف يقرؤون القرآن و يصلون ويصومون ويدعون ويخافون الله ويرجون الله، هذا هؤلاء العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين. الطبقة الثانية الخاصة، الخاصة وهم الذين ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله، وعلم الواحد منهم أن ما قدر سيكون وصل إلى هذه المرتبة من العلم فتسقط عنه التكاليف، فلا يكون عنده طاعة ولا معصية، بل جميع ما يفعل طاعات، ما عنده طاعات، الطاعات والمعاصي عند العامة، لطاعات ومعاصي، أما هؤلاء سقطت عنهم التكاليف لأنهم وصلوا إلى درجة من العلم وألغوا صفاتهم وجعلوها صفات لله، وعلم أن واعتمدوا على المشيئة الكونية، علم الواحد أنهم ما قدر سيكون ووصل إلى العلم فسقطت عنهم التكاليف، ويتأولون قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا العلم، إذا وصلت إلى العلم خلاص انتهت العبادة، واعبد ربك حتى تصل إلى العلم، علم الصوفية فتسقط العبادة، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، من قال إن أحدا تسقط عنه التكاليف وهو مكلف بالغ عاقل إلا الحائض يسقط عنها الصلاة ومعه عقله غير مخرف، فهذا كافر في إجماع المسلمين، ليس هناك حتى تسقط عنه التكاليف أبدا إلا المجنون أو الصغير أو الشيخ المخرف أو الحائض والنفساء تسقط عنه الصلاة فقط. من قال إن حتى تسقط عنه العبادات غير هؤلاء فهو كافر بإجماع المسلمين، فهؤلاء يسقطون التكاليف والعياذ بالله. ويقولون إن العامة هم أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي تكاليف، أما الخاصة أهل الحقيقة ما عندهم طاعات ومعاصي، بل كل ما يصدر عنهم طاعات ولا عليهم تكاليف. الكافر يصدر عنه صفر طاعات، والعاصي يصدر عنه ناصر طاعات. والطبقة الثالثة خاصة الخاصة، خاصة الخاصة يسمون أهل التحقيق. أهل التحقيق هم الذين يقولون أن الوجود واحد، ما عندهم طاعات ولا معاصي، الوجود واحد، هو الذي اتحد وجود الموجودات عنده وصار هو الرب وهو العبد، وهو لا يسمون أهل التحقيق عندهم. والأذكار ما هي الأذكار؟ الأذكار على حسب الطوائف الثلاث، يقول ذكر العامة لا إله إلا الله، هذا ذكر العامة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما الخاصة ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يأخذ لفظ الجلالة الله 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 يكررها، هذا ذكر الخاصة الله 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 الله. يقول بعض الإخوان سافر إلى أفريقيا ورأى ناس من بعد العصر إلى المغرب وكرر الله 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 حتى يدوخ الواحد، حتى يدوخ يسقط. وأما الخاص يقول ويستدلون، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يستدلون على هذا، شوف يستدلون على باطلهم، يقول الدليل على أن ذكر الخاص الله قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل الله قل الله، هذا دليل على أن ذكر الخاص قل الله قل الله، هذا دليل. وأما خاصة الخاصة ذكرهم الهاء بس، الهاء ما يحتاج الله، تأخذ الهاء هو 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 وهو هكالكلاب الكرم هو 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 يسر هذا هكذا ذكره. ويقولون عندنا دليل أيضا من القرآن على أن الذكر الخاصة هو هو، وهي قوله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقلت لهم لو كانت الآية كما تقولون لصرت عليه وما يعلم تأويله هو إلا الله، فصار الخاصة الخاصة يقول هو 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 يكفي لها. وأما الخاصة الله الله هذا موجودين، لا موجود في أفريقيا وفي غيره في كثير الصوفية هؤلاء موجودون وهو هو كذا هو 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 هكذا والعياذ بالله. حتى أن ابن عربي رئيس وحدة الوجود ألف كتاب سماه كتاب الهو، كتاب الهو. وحتى أن بعض الصوفية الآن خاصة الخاصة إذا أدى المؤذن شتمه، وإذا نبح الكلب أو الحمار أثنى عليه. لماذا؟ يقول لأن الحمار والكلب ينسيه كل شيء ليس في وجود إلا الله. أما المؤذن معناها أثبت وجودين، أثبت نفسه وأثبت ربه، يقول الله أكبر فهو مشرك، فالمؤذن مشرك لأنه أثبت وجودين بخلاف الحمار والكلب ينسيك الوجود واحد. ولما قيل لبعضهم من القرآن يخالف ما أنتم تقولون، قال القرآن كله من أوله إلى آخر شرك والحق ما نقوله ولا يعلم الله، هذا موجود مؤلفات موجود كنت موجود. نسأل الله السلامة والعافية. لا تظن أن هذه الأسئلة غير موجودة، طرق الصوفية الآن موجودة الآن في باكستان وفي أفريقيا، تجد في البلد الواحد 50 كل طريقة لها شيخ، 50 طريقة 100 طريقة كل طريقة لها شيخ، كلها توصل إلى الله، القادرية والقشمية وإلى آخر والشاذلية كلها طرق توصل إلى النار والعياذ بالله، منها طريقة المبتدعة ومنها ما توصل إلى الكفر ومنها ما دون ذلك. بعضهم يذكر ويدرون حتى يسقط ويغمى عليه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه.
نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ في الحديث الذي معناه من مات على شيء بعث عليه، هل معنى ذلك أن الذي يموت محرما يبعث في إحرامه؟ وكيف نجمع بين هذا وبين يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا؟
نعم، ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين أن رجلا
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة محرما في حجة الوداع فوقفته ناقته فسقط فاندقت عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه وفي لفظ ولا وجهه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهذا نص لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث الله ملبي لكن ما ينافي هذا يكون يبعث حفاة العراة يكون يلبي وحافي عاري فعلى رأس شيء وليس عليه ثياب ويلبي وش يمنع النساء الناس يبعثوا الحفاة حفاة لا رعال عليه عراة لا ثياب عليه غرلا جمع أغرض يعني غير مختلف الجلدة التي تطلع من ذكر الإنسان وهو صغير أو من الأنثى ترجع إليه يكون غير مختلي الناس حفاة ما في عليهم نعم عراة الرجال والنساء شاخصة وصروا إلى السم جاء لكرم عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قد كيف الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عظيم كل شخص بصره إلى السم إذا ذهل الإنسان ليحصل الإنسان أمر يذهله هل يدري عن شيء ما يدري عن نفسه لا يدري عن نفسه وينسى كل شيء هذا معروف لا إذا حصل الإنسان أمر يذهله ينسى الأكل وينسى الشرب وينسى أمامه ولا يرى من أمامه فكيف الأمر العظيم الأمر العظيم حينما يحصل هذا الأمر العظيم هو يوم القيامة حينما ينفخ في الصور ويخرج الناس من قبورهم هل يلوي أحد على أحد؟ إذا كان الإنسان في أمور الدنيا إلى دهش ينسى الأكل وينسى الشرب وينسى من أمامه ولا يرى من حوله وقد يكون قد حصره البول فيزول ولا يحس بشيء فكيف بأن هذا؟ وثبت أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذه منقبة عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل ينتهي نور الله تعالى كما جاء في الحديث لا أحرقت سبحات وجهي ما ينتهي إليه بصره
ما انتهى إليه بصره من خلقه من خلقه يعني ما يصل إليه من خلقه هذا معنى قيدة ما انتهى إليه بصره من خلقه ما منصورية بمعنى الذي لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهي الذي ينتهي إليه بصره من خلقه مما نافية ما منصورية